بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بالأمس بقي معي الأخت أم سيف من العراق، ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتها. تسأل طبعا، سألت في سؤال الأول عن الفرق بين الترتيل والتجويد، تقول ما الفرق؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للترتيل، ترتيل القرآن هو قراءة القرآن بترسل وقراءة القرآن بتفهم، ولذلك يقول جل وعلا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ورتلناه ترتيلا. وأيضا ربنا جل وعلا أمر بترتيل القرآن، قال: ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يترسل في قراءة القرآن، فكان يرتل القرآن، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأما التجويد يا أخت الفاضلة فهو أحد الأدوات التي تعين على ترتيل القرآن أحسن ترتيل. ولذلك التجويد هو طبعا يدرب الإنسان على مخارج الحروف، يدرب الإنسان القارئ على النطق الصحيح للآيات، يدرب الإنسان على استعمال عملية الربط بين الآيات استعمال صحيح. ولذلك هو أحد الأدوات التي تعين على ترتيل القرآن ترتيلا سليما صحيحا. ولذلك الناس الآن على صنفين: صنف يقرأ قراءة عادية، تجد لا يعتني بالتجويد، لا يعتني بمخارج الحروف، هذا يقرأ. لكن الصنف الآخر لا، يرتل ترتيلا صحيحا، وهو الذي يعتني مثلا ب التجويد، يعتني بمثلا مخارج الحروف، يعتني عموما بمسائل وموضوعات التجويد. هذا هو الفرق بارك الله فيك. طيب أختي أم سيف، عندي مكالمات تنتظر، بعود لك إن شاء الله بعد ما أخذها. تفضلي ناجي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول: هل ينطبق على الإمام في يوم الجمعة ما ينطبق على المأمومين في الحديث الذي يقول: من أتى الساعة الأولى؟
راح. تفضلي عليا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، أنا أشوف أمي يعني تفرق ما بيننا، نحن البنات يعني تفضل وحدة وحدة، لا حتى في العيال، وهالشيء وايد يضايقني، حتى لدرجة يعني استوت يعني وايد أحلى من أمي ما تحبني. شو أسوي معاها يا بنتي؟
شالي عليا.
شكرا.
مرحبا. تفضلي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف حالك؟
طيب حالك يا علي.
الشيخ عندي بعض الأسئلة.
تفضل.
السؤال الأول: ما معنى قوله تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا؟
نعم.
السؤال الثاني: ما فضل صلاة قيام الليل وما حكمها، ومتى يبدأ وقتها وكم ركعة يصلي إلى آخر، يعني أريدك توضح لي شوي
إن شاء الله.
السؤال الثالث: ما حكم صيام يوم مولد النبوي الشريف وما فضله؟
إن شاء الله.
بس آخر سؤال شيخ: ما حكم يستهزئ بالمشايخ ورجال الدين والأئمة المساجد وأيضا سبهم وشتمهم؟
إن شاء الله يا علي.
مشكور بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. حمدة، تفضلي يا حمدة.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
طيب حالك. مرحبا.
الله يرضى عليك إن شاء الله.
عليك.
يا شيخ أسألك سؤالين.
تفضل أختي.
لو سمحت، السؤال الأول: الوضوء، مثلا سنة الوضوء مثلا أسويها قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني: طال عمرك، إحنا نسير مثلا يوم في الإجازة هذه الطويلة مثلا 3 أسابيع ولا 10 أيام، نروح مناطق نائية بحرية، فيها مسجد لكن ما فيها إمام. اللي هناك مثلا من العيال ما شاء الله وهذا ليس يأذنون ساعات يأمون يوم يكونون ضاربة يأمون بس ما في خطيب حق الجمعة. هل توجد صلاة الجمعة مثلا يصلونها صلاة الجمعة من دون خطبة؟
هذه مناطق
مثلا
مناطق أختي حمد مناطق سكنية موجودة يعني ثابتة ولا حق
مسافرين؟ لا 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 بس حق السياحة.
للسياحة
هي للسياحة بس إذا كان في وقت الثلاثة أسابيع هذا رح يوم في إجازة المدارس
أي.
يروحون يقعدون ثلاثة أسابيع هنا لكن ما عندهم إمام رسمي. في الحمد لله مسجد مسوين مساجد هناك لكن ما في إمام رسمي مثلا يخطب بهم ويصلي بهم صلاة الجمعة
إن شاء الله.
إلا مثلا من العيال ما شاء الله اللي بيكون ساعات حد منهم حافظ ولا شيء
أي.
يخطب بهم ويصلي بهم ساعات ما حد
إن شاء الله
يكون موجودين.
واضح أخت حمد أبشر.
هل مثلا يجوز عليهم صلاة جمعة ولا لا؟
إن شاء الله أبشري.
إزاك الله خير يا شيخ وطول عمرك.
وعمرك طويل. مرحب مرحب محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
سألك سؤال يا شيخ الله يبارك فيك.
تفضل محمد.
الله يبارك فيك. إذا كنت صليت ركعتين في جوف الليل بعد ما كملت الركعتين نبدأ نستغفر 100 مرة صليت على الرسول 100 مرة هل في حاجة هذه والله؟
إن شاء الله.
نبو رقمك الخاص يا شيخ ضروري والله.
إن شاء الله يساعدونك في الكنترول بحول الله. نعم
ماشي شكرا.
تفضل يا سيف.
السلام عليكم دكتور كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور في عندي بعض السؤال لو سمحت. بالنسبة للسؤال الأول أنا لصلمك تركت مثلا قيام الليل أصلي بعدين نسيت رقدت وقمت بعد صلاة الفجر يعني ما صليت قيام الليل صلاة الفجر قمت بعد صلاة الفجر يعني بعد الأذان في الحالة كيف أصلي أنا وكيف ترتيب الصلاتين بالنسبة للحالة
يعني؟ يعني أنت بس قبل طلوع الشمس ها؟
يعني قلت لا والله هي يعني وقت مثال الوقت تغير عندما تطلع شوف متأخرة التوقيت مثلا 6:30 أو كذا فتطلع شوف مرة تسبع مرة تسبع شيء يعني ما أنا يعني
لكن
قمت أنا على 6:30 تقريبا كذا يعني
إن شاء الله يا سيف أبشر.
ولكن أنا ما صليت عن الوتر والشبع ولا صليت يعني والليل يعني تروح عن الرقدة وما صليت يعني فبنفس الوقت الفجر ما صليته بديت الفجر ولا بديت الوتر قبل كيف هذا ترتيب الصلاة يعني؟
أبشر يا سيف.
صار ثاني استطعنا بالنسبة عن الأئمة الأربعة اللي هم إحنا في الشفاعة هذيلا بعض الأخوة يزعم الأخير يعني يقولك حتى من تحاور ما نقول إحنا ما نقرأ الفاتحة مع الإمام يعني أو الفاتحة ما نقرأ فلما الإمام يقرأ ما نقرأ الفاتحة وفي بعض الصلاة لهم إذا ما يتصلون يعني قبل تحية المأسة وسنة المسي سنة الفرض قبل لو الإمام قائم الصلاة هم يصلونها وبالنسبة لأربع ركعات يصلونها مع بعض بالنسبة للصلاة هم جالسين خاصة بالنسبة لإخواننا الأحناف هذه وما يقولوا ما نقرأ الفاتحة مع الإمام يعني من الإمام يقرأ هل هذا صحيح أو لا؟ بس أنا أتأكد من الموضوع.
أبشر يا سيف.
جزاك الله خير. جزاك الله
خير. ناجي تفضل يا ناجي. ناجي من ليبيا تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السؤال البدري الأول طبعا قلت لك الإمام يوم الجمعة يشترط نفس ما يشترط ينطبق عليه الحديث الذي يقول من أتى الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. والسؤال الثاني نبي نصيحة على المولد النبوي في ليبيا. وحدين طبعا منكرين وحدين يقولوا ما إيش مشكلة معنا الدليل واضح.
إن شاء الله يا ناجي.
يعاندوا في بعضهم الجماعة.
أبشر يا ناجي.
أعطينا نصيحة.
السلام عليكم. أبشر. تفضل يا هدى.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ أنا تخرجت من الكلية قبل 30 سنة. والتعليمات كانت يعني توجب علي أن أرجع الكتب الدراسية إلى إدارة الكلية بس أنا بوقتها ما رجعتها يعني أخذتها بنية الحفاظ على المعلومات اللي تعلمتها أنا يعني لغة كنت دارسة ما أعرف هسه شنو المطلوب مني.
والجامعة موجودة الآن؟
إيه موجودة.
والكتب؟
الكتب يعني هي من استلمتها متهرئة أو قديمة وصار مدة 30 سنة
مش موجودة يعني الآن؟
فضل... لا والله ما عندي. فضلت الشيك يعني حضرتك أقرب ظروف العراق إحنا حاليا يعني نطلب الحكومة يعني بدل ما ينطونا الراتب التقاعدي مع الوالدي 100% ينطونا 75%. يعني ربع منا موجود عند الحكومة فهل هذا يجزي؟
إن شاء الله يا هدى. أبشر يا هدى.
الله يبارك بك.
مرحبا أختي مرحبا. أبو ديار.
ألو السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله بك على هذا البرنامج الرائع. طبعا
الله يحفظنا وياك.
شيخ عندي أسئلة ممكن تجاوبني عليها بلا زحمة.
تفضل أخوي.
السؤال الأول، ما المقصود بالكاظمين الغيب؟
إن شاء الله.
وما هو أجرهم؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما المقصود بالنفس اللوامة وعلى من تنطبق هذا الوصف؟
إن شاء الله.
يقول الله تعالى، السؤال الثالث، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الشيخ، ما الدليل القاطع على إضافة آله وصحبه على هذه الصلاة يعني الموجودة بالآية؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع، ما هي عقوبة الساحر في الآخرة، وما هو أجر المسحور عند الله تعالى يوم القيامة؟ مشكور شيخ، رحمة الله والديك.
والديك مرحبا أبو ديار. طيب، نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. الأخت أم سيف من العراق بالأمس أيضا في السؤال الثاني تقول، بالنسبة للمرأة في البيت يعني كيف قراءتها للقرآن؟ يعني هل تقرأ قراءة عادية؟ هل مثلا تصنع شيء؟ أختي أم سيف الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا ربنا جل وعلا يسر الذكر للناس، قال جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مدكر، ولذلك هذا فضل الله عز وجل للإنسان أن الله تعالى يسر له قراءة القرآن، ولذلك يقرأ الإنسان القرآن قائما وقاعدا وعلى جنب وفي الحضر وفي السفر وفي الصحة وفي المرض وفي حال الخلوة والجلوة وفي المساجد وفي البيوت وفي السيارات وفي العمل، يسر الله الذكر. ولذلك المرأة أخت الفاضلة، ما عندنا دليل على أن المرأة إذا جاءت لتقرأ القرآن لازم تتحجب حجابها للصلاة، ما عندنا دليل. في فرق بين الصلاة وفي فرق بين قراءة القرآن، فإذا كانت المرأة في البيت تقرأ القرآن حتى ولو بلباسها الداخلي بلباس البيت ما في مشكلة، ما في مشكلة. أهم شيء يعني تحرص على استثمار وقتها باستغلاله بقراءة القرآن وبذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك المرأة في البيت تقرأ القرآن قراءة طبيعية عادية، أهم شيء تكون متطهرة إذا أرادت أن تمس المصحف، أما إذا كانت تقرأ من حفظها فما يحتاج أنها تتطهر. أم سيف تقول، نحن نقرأ القرآن، تقول أنا كثيرة القراءة ولله الحمد، لكن بالنسبة للتفسير تقول أغلب الآيات ما أعرف تفسيرها، تقول هل يلزم؟ أختي أم سيف الله يرضى عليك ويبارك فيك، لا ما يلزم، ما يلزم للمسلم الذي يقرأ القرآن أنه لابد أن يعرف كل آية يقرأها من حيث اللزوم والوجوب الفرضية، ما يلزم، لكن من حيث الأفضلية طيب، لأن هذا سبب من أسباب تدبر القرآن. ربنا جل وعلا يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قل جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، قل جل وعلا أفلم يتدبروا القول. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ قراءة المتخشع، يقرأ قراءة المتدبر فيؤثر القرآن فيه، يبكي عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنهم. فمعرفة التفسير أختي أم سيف الله يرضى عليك مهم جدا للتدبر، ولذلك أنا أنصحك ما دمت أنك ولله الحمد مكثرة للقرآن وقراءة القرآن أنك تضعين تفسير عندك في يعني بكلمات اللي تفسر معاني كلمات القرآن اللي تعطيك الخلاصة للآية، مثلا في تفاسير جميلة وطيبة ونقية ما فيها لا أحاديث ضعيفة ولا موضوعة ولا فيها إسرائيليات ولا فيها قصص ليس لها خطاب ولا زمام، وإنما تفسير جميل واضح موجود للحمد، وكتستشيرين أهل العلم في ذلك. في أخت الفاضلة، من حيث الفرضية واللزوم ما يلزم، من حيث الأفضلية والأكملية لا شك بأنه أفضل وأكمل وأحسن أنك تطلعين على شيء من تفسير القرآن، فإن هذا يؤثر فيك، تجدين سبحان الله خشوع وتدبر، تجدين فهم لمعاني ما تقرأين. أم سيف تسأل في سؤالها الأخير عن المحتضر، تقول هل المحتضر يرى ملك الموت؟ الجواب نعم، ما إذا كان الإنسان في سياق الموت في سياق الاحتضار تنزل ملائكة الرحمة وتنزل ملائكة العذاب، نسأل الله العافية والسلامة والنجاة، فملائكة الرحمة تقبض روح المؤمن وتصعد بها إلى السماء وتفتح لها أبواب السماء، وبالنسبة لروح الكافر والعياذ بالله أو المنافق تغرق في الجسد ما تبغى تطلع، خلاص شافت الأمور على وقفت على الآن على الحقيقة، فتغرق في النفس فتنتزعها ملائكة العذاب نزعا، ولذلك يقول جل وعلا والنازعات غرقا، فروح الكافر تغرق في بدنه ما تبغى تطلع، فتنزعها ملائكة العذاب نزعا كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. تعرفين الصوف اللي في الغنم فيه شوك زي الشوك، هذه يسمونه السفود. فلما تنزعين من الصوف يعني يأتي معه قطع من الصوف، كذلك كأن من شدة النزع تنزع روح الكافر. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين، وأما الكافر والعياذ بالله فيقول رب ارجعون رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يأتي الجواب بكله. ولذلك الناس ما يشاهدون. أما المحتضر لما تبلغ الروح الحلقوم خلاص يرى مقعده من الجنة والنار، شوف الجنة أو النار، نسأل الله لنا ولكم الجنة. ولذلك تحضره الملائكة ملائكة الموت وتقبض روحه، وهنا فرق بين المؤمن وبين غير المؤمن. ناجي بارك الله فيه يسأل عن الإمام، إمام الخطيب يوم الجمعة، يقول هل ينطبق عليه ما ينطبق على المأمومين من التبكير وغير ذلك؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للإمام عمله جليل والمصلحة التي يقدمها للناس كبيرة جدا، ولذلك هو مستثنى من كثير من الأشياء، مستثنى من كثير من الأشياء، من ذلك أنه يأتي إلى الصلاة مبكرا، فإن الإمام فيما أحفظ مستثنى. ولذلك كل من وصف صفة خطبة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأنه كان يخرج من بيته إلى المنبر مباشرة، ما كان يحضر قبل الصلاة ويجلس مع الناس. وكل من وصف خطب الصحابة رضي الله عنهم هكذا كانوا يفعلون، حتى عد كثير من العلماء من ذوي التحقيق والنظر عدوا أن هذا من السنة بالنسبة للإمام، وأنه من المخالفة أن يأتي مبكرا فيجلس مع الناس، قالوا هذه مخالفة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، وفعل النبي هو الأفضل وهو القدوة الذي يؤتسى به عليه الصلاة والسلام. لكن مثلا غسل الجمعة يجب عليه كما يجب على المأمومين، بالنسبة لقراءة سورة الكهف يسن له كما يسن للمأمومين، بالنسبة للعطر وعفو للتطيب والتجمل تنظف مطلوب من الإمام أكثر من المأمومين بارك الله. يبقى قضية التبكير، فالتبكير الإمام مستثنى لأن فعله حقيقة فيه مصلحة متعدية لمجموع الأمة، فيحتاج أنه يستعد ويهيئ نفسه، وربما إذا جاء مبكرا شغل عن الخطبة. نادي يسأل عن يعني يريد نصيحة في المولد النبوي، يقول عندنا بعض الناس منقسمين إلى قسمين، يقول يريد توجيه. أخي الفاضل أولا بارك الله في الجميع، يعني من المقاصد العظيمة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم هو الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والخلاف، ولذلك ربنا جل وعلا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولذلك من المقاصد العظيمة التي بعث الله بها محمد عليه الصلاة والسلام أن يكون الناس أمة واحدة، وأن ينبذوا الفرقة والخلاف، وأن يقطعوا كل ما من شأنه أن يؤثر على هذا المقصد العظيم. فيجب على الناس أن تتسع صدورهم لبعض، تتسع صدورهم لبعض، وأن يكون الأمور يعني دائرة بين النقاش وبين الأخذ والرد، ولا يتطور ذلك إلى الاحتراب والاقتتال والتراشق بالألفاظ النابية، أو مثلا تصنيف الناس على أنهم خارجون عن الإسلام أو أنهم ضلال ضلالا مبين بسبب بعض الأخطاء أو البدع العملية أو شيء من هذا القبيل، فيركزون على هذا الجانب. فهناك مقاصد عظيمة تفوت فيها كثير من الأشياء التي يعني التي هي دون ذلك، بمعنى أن ينتبه لها. الأمر الآخر والله يا أخي أنا أتمنى أن الناس يعني يحرصون على الاقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبهديه، هذا الرسول الكريم، هذا النبي العظيم، ينبغي على الناس أن يعيشوا حياته كلها، وأن يجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم محور حياتهم، يعني يجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم محور حياتهم. للأسف الشديد الآن كثير من الناس يزعم محبة النبي ويظهر محبة النبي وهو في الواقع أنه يعني هذه محبة مغشوشة كاذبة مزيفة. المحبة الحقيقية أنك تقف على قنطرة التسليم لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أن تتبعه في الدقيق والجليل وفي الصغير والكبير. ولذلك ربنا جل وعلا أمر بطاعة هذا النبي، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، بل نهى جل وعلا عن التخير بين أمر النبي وبين أمر الإنسان. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. بل ربنا جل وعلا هدد أيضا في أن عدم الاستجابة لله والرسول فيه حيلولة بين الإنسان وبين قلبه. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. آيات كثيرة في واقع الأمر. وأيضا ربنا جل وعلا حذر من معصيته، وأيضا نهى المؤمنين أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يكون شغل المسلم الشاغل، وينبغي أن يكون أهم اهتمامات المسلم بعد حق الله عز وجل أن يهتم بحق النبي عليه الصلاة والسلام، ودراسة سيرته وقراءة أيامه وحياته وترجمتها ترجمة عملية واقعية. وعلى الناس أن يلجأوا إلى علمائهم، ولا ينبغي لهم أن ينفردوا، لا سيما في مثل الفتن والاضطرابات يلجأ الناس إلى العلماء، فإن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، ورثوا العلم. فيرجع إلى العلماء لا سيما إذا اضطرب الأمر واختلت الموازين، فالعلماء هم الذين يرجعون الناس إلى الميزان الحق. وعلى الناس أن يرضوا ما دام أن العالم يقول قال الله قال الرسول، لأن العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. عليا تقول بأن والدتها تفرق بينه وبين أخواتها، تقول حتى شعرنا بهذا ويصيبنا ضيق وحزن يعني بهذه الطريقة، تقول ما موقفنا وما العمل؟ يا عليا بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا يجب أن تعلمي علما يقينيا بأن طاعة الوالدين وطلب رضاهما فريضة، وليست مسألة قابلة للطرح أو القبول أو الرد، لا 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 لا، المسألة أعظم. الوالدين حالة استثنائية يا بنتي عليا، الوالدين حالة استثنائية لا يجوز للإنسان أن يساوم عليها، ولا يجوز للإنسان أن يعرضها عرضا يقول ما أدري أسوي ولا ما أسوي أبدا. ولذلك ربنا جل وعلا يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. قل جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قل جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قل جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الوالد يعني الأم والأب، الوالد أوسط أبواب الجنة، فأمسك هذا الباب أو ضيعه. النبي عليه الصلاة يقول رضا الله في رضا الوالدين. ولذلك أخت الفاضل بارك الله فيك وبنتي، بالنسبة للوالدة يجب عليك أن تعرفي حقها. هذا الحق لا يعني بالضرورة أننا نرخص للوالدة ونسهل لها الخطأ، لا، أنا أتكلم معك أنت. ولذلك أخت الفاضل أنت الآن تشكين تمييز الوالدة، الوالدة اللي تفعل خطأ وغلط وذنب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى رجل احتضن وابنا له ذكر وشمه قبله أجلسه، ولما جاءت جارية بنت صغيرة من بناته أجلسها وما فعل فيها مثل ما فعل مع الذكر، غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال هل عدلت بينهما؟ حتى في المشاعر يجب على الوالد والوالدة أن يعدلوا بين أولادهم وأن لا يظلموا، لأن الظلم والعياذ بالله عاقبة وخيمة. لكن نحن أمام ظلم الوالدة، أمام تمييز الوالدة، أمام مثلا تعاملها القائم على التمييز، ها أنت ما موقفك؟ موقفك أنك تبقى والدة، تبقى والدة. وشوفي يا أختي علي، أحيانا بعض الأمهات، كلنا بشر، أحيانا في شيء يعني عند الوالدة ما أخذت عليك مثلا وأنت ما تدرين، أنت بريئة وغافلة وما تدرين إيش السالفة، ليش تميز أختك هذه عنك؟ في خطوتين طيبات، الخطوة الأولى الصراحة والشفافية، تجي للوالدة ويا والدتي في شيء خاطرك علي شيء، أنت شايفة مني شيء، أنا قصرت بحق، أعطيني لأني أنا ما أدري. فإذا قالت لك والله نعم أنت مقصرة بالشغلة هذا، اعتذري قبلي راسه وقبلي إيديه وقولي أبدا حاضر. وإذا قالت لك أنت ما عملت شغل فلاني اعتذري، وإذا قالت لك والله لا قالوا لي عنك تقولين كذا وكذا، هنا الآن تأتي قضية أنك تبرئين ساحتك وتبرئين نفسك، تقول هذا كلام مو بصحيح. الله عز وجل يقول يا أيها الذين إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهذه خطوة أولى، روحي للوالدة الليلة سلمي عليها وتلطفي معها وقولي يا والدتي يا الغالية يا الطيبة، في شيء أنا حاس أنك بخاطرك شيء علي. إذا قالت لك والله ما في شيء، يمكن هذه أوهام من عندك، أنت تتخيلين بأن الوالدة تسوي هذا وتميز الوالدة تكشف. إذا قالت لا في شيء، هذا الشيء قولي له ما هو حتى أني أتجنبه. الخطوة الثانية، إذا ما في شيء والأمور طبيعية، تحببي أنت إليه. يمكن ما شاء الله أختك الثانية ما شاء الله عندها يعني ذكاء وعندها كذا، تهدي الوالدة تتقرب إليه. أنا ما أدري، يمكن أنت أحسن منها، أنا ما أعرفك ولا، لكن أنا أطرح فقط حلول. يمكن تهديلها أو تلطف معها، أو دائما تقول لها تحتاجين بشيء، أو تهديلها هدايا، أو دائما تقف مواقف مثلا تحتاجها الوالدة. فأنت شوفي أخت الفاطمة، تقربي للوالدة بالهدية بالسلام، بعرض نفسك تعرضين تقول بخاطرك شيء، وديك محل، وديك مثلا الأرحامنا شيء من هذا القبيل. أعتقد بهذا، بدل يا أخت الفاضل ما تأكلين نفسك وتلومين نفسك وتحزنين وكذا، خذي زمام المبادرة، روحي بنفسك، كوني شجاعة، كوني شجاعة، قول الوالدة أنا يا الحبيبة يا الغالي أنا في شيء. إذا قالك ما في شيء، اتهمي نفسك، قولي أنا المخطئة، أنا اللي قاعدة أتوهم الأشياء. والشيطان قد يحرص على أن يصور بعض الأمور، وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم. إذا قالت في شيء تركي هذا الشيء، إذا ما في شيء والأمور سليمة، في تقصير من عندك أنت. أختي خطوات للأمام، أهدي، تقدمي حاجة، ساعدي في البيت، يعني اتعبي مع الوالدة في شيء، والله عز وجل يوفقك يا أختي عليا. علي يسأل عن تفسير قول الله تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك. الآيات أخي الفاضل، هذه من دعاوى المشركين الواهية، فهم طبعا ما أتاهم النبي عليه الصلاة والسلام ببرهان ولا بحجة إلا وانهزموا أمامه، لأنه السلام جاء بالحق، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. ولذلك هم يشغبون على النبي عليه الصلاة والسلام، فدائما يطلعون لهم بشيء، يعني مرة قالوا ساحر، مرة قالوا كاهن، مرة قالوا يعلمه واحد أعجمي. طيب كيف أعجمه؟ هذا قرآن عربي فيه من البيان والفصاحة التي تتفجر منه المعاني، ها؟ وبعضهم قالوا هذا يطمع في دنيا. وبعدين لما سقطت كل هذه الدعاوى وانهزموا أمامها من أول جولة، قالوا طيب ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، شلون هذا نعرفه ويأكل مثل ما نأكل ويشرب مثل ما نشرب ويطلع للسوق يعني. فقالوا طيب ماذا تريدون؟ قالوا لا، كيف يأكل الطعام، كيف يقول هو رسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ ولذلك ربنا جل وعلا بيّن بأنه لو أنزل ملك من الملائكة، ها يعني نبي، لكذبوا. فهؤلاء ليس معهم حيلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، يعني ربنا جل وعلا لما قال عن عيسى وعن أمه قال يأكلان الطعام، بمعنى أنهما بشر من البشر، وأنهم ليس لهم من صفات الربوبية ولا الألوهية شيء. ولما قال يأكلان الطعام هو أراد التكنية عن الخارج، لكن أدب القرآن فيه أدب عظيم، ما قال يتغوطان أو يتبولان، لا، لأن الله عز وجل أدبنا وربانا. يأكلان الطعام ليس المقصود بأنه يأكل الطعام كتميز، لا، وأراد الله عز وجل بأن يبين هذا البشر اللي يأكل الطعام يخرج منه شيء، هذا المعنى. ولذلك هؤلاء ليس معهم حيلة في قضية اتباع الأنبياء، وربنا جل وعلا ذكر يعني أنه يأتيهم بالآيات، يأتيهم بالأشياء العجيبة المخالفة للناموس العام، ومع ذلك لا يؤمنون. علي يسأل عن قيام الليل، يقول فضل قيام الليل. أخي الفاضل، قيام الليل شأنه عظيم، فهو دأب الصالحين. قيام الليل هو طريقة الأنبياء والمرسلين والصالحين، والله تعالى امتدح الأنبياء في القرآن، قال جل وعلا يدعون ربهم خوفا وطمعا، وقال جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قال جل وعلا وبالأسحار هم يستغفرون، قال جل وعلا والمستغفرين بالأسحار. آيات كثيرة كلها تشير إلى أن الأنبياء والصالحين والأولياء كانوا أهل قيام الليل، وقيام الليل دليل على صحة الإيمان وعلى صدق محبة الله عز وجل. لماذا؟ لأن طبيعة النفس البشرية تميل إلى النوم، تميل إلى الدعة، تميل إلى الراحة، تتلذذ بالنوم، ها؟ لكن الذي يستيقظ ويقوم ويصف قدميه لله عز وجل ويلقي برأسه بين يديه تحية لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وقد هجر الفراش، وربما تكون عنده زوجة حسناء، وربما يكون عنده مال، فيترك هذا كله ويقدم مراد الله ومحبوب الله ومطلوب الله على مراد النفس ومحبوب النفس، لا شك بأن هذا دليل على صدق محبته لله، لأنه قام يناجي ربه سبحانه وتعالى. ولذلك تكاثرت النصوص في السنة النبوية في فضائل قيام الليل. وأنا أنصحك يا أخي الفاضل، وأنصح الأخوة المشاهدين، أن يقرأوا في مثلا كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، الذي عقد باب كامل في فضل قيام الليل، وكذلك في كتاب رياض الصالحين للنووي رحمة الله عليه، كذلك عقد يعني أتى سرد أحاديث فيما يتعلق بقيام الليل، ويقرأ في سيرة الصالحين، سيرة الصالحين والأئمة، هذه لا شك بأنها تنشط النفس لقيام الليل. علي يسأل يقول: ما حكم صيام مولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ أخوي الفاضل، أولا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خصص صوم يوم في هذا العالم أو في العام على أنه مولده، يقول صوموا هذا اليوم، لأن بالإجماع أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد يوم الاثنين، ولد يوم الاثنين، ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام حينما يصوم هذا اليوم، قال: ذاك يوم ولدت فيه. وكان يقول: تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ولذلك الاثنين من كل أسبوع، من كل أسبوع السنة أن تصومه، ما تخصص اثنين دون اثنين. والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتلمسون اليوم، يقول نصوم هذا اليوم فقط لأن الرسول ولد فيه، ما ثبت هذا أبدا. ولذلك الخير كل الخير في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم في اتباع هدي أصحابه، لا سيما الأئمة الخلفاء الأربعة الراشدين الذين أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام بطاعتهم واتباعهم. فالمقصود يا أخي الفاضل، ما عندنا دليل أنه والله التمسوا اليوم الذي ولدت فيه فصوموه في الشهر الذي ولدت فيه مثلا، ما عنده، لكن السنة أن يصوم الإنسان الاثنين من كل أسبوع. علي يسأل يقول: ما حكم الاستهزاء بالعلماء ورجال الدين وسبهم وشيء من هذا القبيل؟ أولا أخي الفاضل، بالنسبة للاستهزاء والسخرية محرمة عموما، ولذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتف فأولئك هم الظالمون. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السب ونهى عن اللعن، ولذلك قال: المؤمن ليس باللعان ولا بالطعان، وقال لعن المسلم كقتله، لعن المسلم كقتله والعياذ بالله. ولذلك المسلم يحرم عليه أن يستهزئ بأحد أو أن يسخر من أحد أو أن يلمز أحد بلقب معين والعياذ بالله، ولو كان من سوقة الناس، من سوقة الناس. ابن مسعود ماذا يقول؟ يقول: لو رأيت رجلا يرضع من عنز ما سخرت منه، خشية أن يبتليني الله عز وجل. فالإنسان ينبغي أن يعف لسانه عن الخوض في أعراض الناس وفي سبهم وشتمهم. أما إذا كان السب لولاة الأمر، للمفتين، للعلماء، هذا أمر عظيم. لماذا؟ لأن هؤلاء مصلحتهم متعدية إلى مجموع الأمة، وجاءت النصوص المتكافرة، وهذا الذي عليه أهل السنة، على حرمة سب الولاة، سب العلماء، ووجوب احترامهم وطاعتهم في طاعة الله عز وجل. ولذلك هؤلاء لما كان نفعهم متعدي ومصلحتهم على الأمة ظاهرة، هنا شدد الشارع الحكيم في قضية حرمة سبهم أو نبذهم أو الكلام فيهم أو ثلبهم. وإذا كان القصد سب العالم لأجل علمه ولأجل ما يقول من قال الله وقال الرسول، هذا خطر على الإنسان، على خطر، لأن العداء ليس لشخص العالم وإنما لما يحمله العالم. أما إذا كان السب لمجرد الشخص، كون شخص مثلا بينه وبين قضية مالية، هو عالم أو مفتي أو قاضي، بينه وبين مشكلة مالية، بينه وبين مشكلة جيران أو إشكالات مثلا، هذه أهون، وإن كانت كبيرة أهون، لكن أن يسبه لأجل ما معه من دين وعلم هذه مسألة خطيرة. يجب على الإنسان يراجع نفسه قبل أن يلقى الله عز وجل ويكون خصم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. نحن لا نعتقد العصمة للعلماء، العصمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يبلغ عن الله. والعالم يصيب ويخطئ، والرسول عليه الصلاة والسلام جعل خطأ العالم له أجر، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، أجر لأنه اجتهد عنده أدوات الاجتهاد والفتوى والعلم، عنده أدوات ولكنه ما وفق للراجح للصواب، فالله يثيبه على خطأه. لكن العامي إذا اجتهد في قضية الوصول هذا لا يؤجر إذا أخطأ، بل والعياذ بالله يأثم. ليش؟ لأنه ما يملك الأدوات. والعلماء يقول من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، فقد أخطأ. ولذلك واجب على الناس أن يحترموا العلماء وأن يقدروا العلماء، وإن من أشد حقيقة الأمور التي تفرح الأعداء يوم أن تسقط رموز الأمة من العلماء والفقهاء والقضاة والمفتين الذين ينفع الله عز وجل بهم العباد والبلاد. من للناس إذا ذهب الفقهاء والمفتين والقضاة؟ من للناس؟ من الذي يوجه الناس؟ ولذلك هذه سنة للمنافقين قديمة جدا، سنة للمنافقين قديمة جدا في إسقاط الرموز الشرعية العلمية من القضاة والمفتين والعلماء الذين ولله الحمد دعوتهم لله، لا ينتمون إلى حزبيات ولا ينضون تحت جماعات ولا ينحازون إلى طوائف، لا، هم قال الله قال رسوله قال الصحابة، هم أولو العرفاني، ما عندهم إلا قال الله قال رسوله، يوجهون الناس يبينون الحدود الحلال والحرام، ما عندهم انتماءات ولا عندهم يعني انضواء تحت، لا، وإنما علمهم لله. هذا كان من قديم الزمان يحرص أعداء الإسلام على إسقاط. لماذا؟ لأن الناس إذا أسقطوا مثل هؤلاء الرموز من بقي لهم؟ سيتخبطون في دياجير الظلمات. ولذلك دائما شوف الفتن اللي تقبل على الأمة، من الذي يتصدى لها؟ صدى لها الجهابذة، العلماء، العلماء هم الذين يكشفونه. ويقول إذا أقبلت الفتنة ما يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت استوى الناس في ماء، كل يقول الله هذه فتنة خلاص. لكن الناس يلجؤون إلى الناس، عفوا، الناس يلجؤون للعلماء لما تقبل الفتن، فالعلماء يقول له احذر هذا افعل هذا اترك هذا سوي هذا. لماذا؟ لأن العلماء ينظرون بنور الله. ولذلك يجب على الناس أن يحترموا، ونحن لا نعتقد عصمتهم، نكرر، لكن لما نقول ما نعتقد عصمتهم، ما يأتي إنسان مغموس مرذول مخذول يقول استثمر هذه الكلمة، يقول طيب مدام ما لهم عصمة إذا نطعن فيهم. كيف تطعن فيهم؟ يقول قال الله قال الرسول، وأنت إذا شفت كلامه مخالف لقول الله وقال الرسول ما يلزمك اتباعه، خاصة إذا كنت أنت فعلا في مستواهم أو قريب منهم. أما إنسان ما عنده أبجديات العلم يحاول أن يسقط هؤلاء العلماء، هذا خطر، ويخشى على الإنسان أن يبتلى والعياذ بالله في قلبه فيصاب بسلب الإيمان، نسأل الله العافية والسلام. أما والله قضية بينك وبين المفتي ولا القاضي ولا العالم قضية مالية تجارية، عليه بالمحكمة، اشتكي على المحكمة بينك وبين. أما هكذا جالس متكي على أريكتك وتصنف الناس هذا فيه وهذا فيه، من أين لك هذا؟ ومن أي من الذي أمرك بهذا؟ الله عز وجل أمرنا عموما أن نحفظ للمسلمين حقهم، عموما العلماء والأمراء وعامة الناس، ما يجوز، حق لهم حقوق علينا، وبالأخص ولاة الأمر والعلماء، لا سيما الذين لهم قدم صدق في العلم ولهم فضل على الناس في قضية نشر الخير. طيب، حمدة من العين تسأل عن الوضوء، سنة الوضوء، تقول متى؟ بعد الصلاة ولا لا؟ يختلف الفاضلة، سنة الوضوء الله يرضى عليك بعد الوضوء مباشرة، بعد الوضوء مباشرة. حمدة تسأل تقول في الإجازة نروح المناطق نائية ونجلس فيها تقريبا 3 أسابيع، تقول فيها مساجد لكن ما فيها خطيب جمعة، وممكن حد عيالنا يقوم يخطب مثلا في الناس، ممكن يختلف الفاضلة، بس بشرط أن يستأذن الجهة، ما ينبغي له أن يفتات، يعني لا يصلح له أن يقوم فيخطب من عند نفسه. لا هذاك لو كنتم في البر ولا كنتم، لكن ما دام في مدينة مستقرة هذه المدينة وفيها بيوت وفيها سكن وإن كانت سياحية يستأذن الجهة يقول أنا بخطب في جماعتنا وفي ربعنا. وإن كان بعض العلماء يقول أنتم غير مستوطنين، أنتم مسافرين ما يجب عليكم الجمعة، ولذلك المسألة واسعة، فإذا أحبوا يصلوا الجمعة يستأذنون الجهة. محمد يقول من ليبيا أنا أصلي في جوف الليل ثم أقوم فأصلي ركعتين بعدها وأصلي وأستغفر الله 100 مرة وأصلي على النبي 100 مرة، فيها شيء؟ ما فيها شيء، هذا عمل صالح عمل طيب. لكن أهم شيء أخي الفاضل اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تلتزمه، واللي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تأتي به أحيانا وتترك أحيانا، لأنه ما ثبت عندنا أن من قام الليل وصلى 100 مرة على النبي صلى الله عليه وسلم له كذا. لكن لو صليت أحيانا ما في شيء، يعني ليلة من الليالى صليت على النبي 100 مرة، طيب هذه عبادة. اليوم الثاني ما صليت حتى لا تلتزم هذا الشيء. لكن الاستغفار ورد في أذكار الصباح والمساء 100 مرة، تقول أستغفر الله 100 مرة ما في شيء. سيف من سلطنة عمان يقول قمت الليل وبعدين رقدت وما قدرت أنا أقوم على صلاة الفجر ولم أصلي الشفع والوتر، كيف أصلي؟ يا سيف الله يرضى عليك ويبارك فيك، طبعا ما دام طافتك صلاة الفجر تقوم وتصلي أولا الفجر، تصلي السنة القبلية، سنة الفجر القبلية، ما دام الحمد لله ما طلعت الشمس وفاتتك الجماعة، أنا فهمت أن فاتتك الجماعة، تقوم تصلي السنة القبلية ركعتين وبعدين تقيم لصلاة العشاء لصلاة الفجر إقامة، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا آخره، وتصلي الفجر. بالنسبة للشفع الوتر فات وقتهم بالأذان، ولذلك إذا جيت في صلاة الضحى تصلي 4 ركعات، ركعتين وركعتين، لأن النهار ما في وتر بارك الله فيك. كم باقي؟ أي سيف الله يرضى عليك، سؤالك الثاني سؤال يحتاج والله إلى شوي كلام طويل لما يتعلق بقضية يعني المذاهب الأربعة وكيف أن بعض الناس يعني يفعل فعل مخالف للجمهور وشيء من هذا القبيل، لكن الآن أنا في آخر البرنامج ما بقي إلا نصف دقيقة تقريبا، ولذلك أستأذنك إن شاء الله غدا بحول الله وقوته في أول برنامج أجاوب على سؤالك، ولأنه مهم يحتاج إلى ذكر قواعد. الأخت هدى من العراق أيضا، أخت الفاضلة، بالنسبة للكتب هذه يلزمك أن تعيدينها أو تعيدي قيمتها وتستأذين الجامع، وخطأ الغير يا أختي هدى ما يسوغ لك أنك تخطئين أنت، كونهم يأخذون من راتبكم 25% أو أي نسبة هذا ما يسوغ لك، هذا غير وهذا غير، لا تخلطين الأمور. روحي للجامع وقول قبل 30 سنة في كتب لكم عندي راحت تهرت وتقطعت، ماذا تريدون مني الآن؟ أردها لكم ولا عفى الله عما سلف؟ إذا قالوا عفى الله عما سلف الحمد لله، قالوا تردينها تقولين ما أدري، تشترينها ممكن تشترينها توفرينها، وإذا قالوا جيبي قيمتها تدفعين قيمتها حتى تلقين الله عز وجل، وليس في عنقك شيء وذمتك غير مشغولة بارك الله فيك. الأخ أبو ديار من العراق اعتذر منك، إن شاء الله أنت والأخ سيف غدا بحول الله في أول برنامج أجيب على أسئلتكم التي سألتموني إياها في هذا اليوم. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج على جهودي، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.